الثالثة يقول هذه النار التي يعذب بها المؤمنون نفسها هي النار التي يعذب بها الكفار، أم أن المؤمنين تكون النار عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه السلام؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
لا، النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين هي نفس النار التي يعذب فيها الكافر، يعذب فيها الكافر، ما في نارين، وهي نفس النار محرقة، وعصاة المؤمنين يدخلون هذه النار سقوطا عن الصراط، كما جاء في الحديث قال النبي قم اضرب الصراط على جنبي جهنم، ويقول النبي والصراط عليه كلاليب وخطاطيب مثل شوك السعدان، يقولون ما شوك السعدان انها شوكه موقفه تكون من تخطف الناس باعماله، فيمر الناس على الصراط كالطف وكالبرد وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش ناج ومخدوش على رأسه في جهنم. فدي أحوال أهل الإيمان في العبور عن الصراط، فيه يسلم يعبر على جنب الصراط دون أن يخدش، وفيه تخدشه الكلاب ولكن ينجو، يثبت وينجو، يظل مواصل، وفي من يأخذه الكلاب ويلقيه في النار. وهؤلاء أصحاب المؤمنين عندما ينزلون في النار الكفار يضحكون منهم يقولون كنت في نفس النار، يعني نفس نار الآخرة، ثم بعد ذلك يخرجون من النار بشفاعة الشافعي، شفاعة النبي، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن النار التي يعذب بها عصاة المؤمنين هي نفس النار، ومن ذلك ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في النار 70 غريبا، هذا مؤمن يعني هذا من المسلمين، ولكنه تكلم كلمة تسخط الرب سبحانه وتعالى من سخط الله عليه فيهوي بها أن تكون عقوبته في النار هذا. وأحاديث يعني كثيرة في أن عصاة المؤمنين يعذبون في النار، من يعذب منهم؟ يعذب في نار الكفار. وأما القول بأنهم عندما يسقطون في النار تكون عليهم بردا وسلاما هذا كلام سخيف جدا، لا دليل عليه أولا من كتاب ولا من سنة. وكذلك يعني إذا كان النار ستكون عليهم بردا وسلاما فلماذا يدخلون النار أصلا حتى تكون النار عليهم بردا وسلاما؟ كلام هذا في منتهى السخف، وحرام أن يتكلم إنسان يعني في أمور الغيب بهذا، بل هي نار الكفار وتحرقهم. وقد جاء في الحديث أيضا أنهم عندما يخرجون من النار بالشفاعة يقال لهم اذهبوا فقعوا في هذا النار، فيذهبون يقول النبي فيخرجون منها قد امتحشوا، ومعنى امتحشوا يعني احترقوا، فيلقون في نار في نهر يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون تنبت بعد ذلك أجسامهم، قال النبي كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة حبة النبات، وحميل السيل ما يحمله السيل هو الخش، هذا يحمل السيل، لما توجد فيه بذرة تنبت بسرعة غير التي تكون في التربة. حتى قال الصحابة يا رسول الله كأنك كنت في البر، تعرف هذه؟ نعم. أخبرهم النبي أنه رأى الغنم نودي فتنبت، يعني أن أجسادهم تنبت سريعا، وشبهها النبي بها. ثم بعد ذلك إلى يعني نبتوا من جديد، يقول النبي يخرجون بعد ذلك كاللؤلؤ، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بكل جهد. فالشاهد أن النار التي يعذب بها عصاة المؤمنين هي نفس نار الكفار، كما قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا من عبر عن الصراط. وكل واحد يرد النار، كل واحد وارد النار ومر عليه، يعني ومر على الصراط، فإما أن ينجو دون أن يصل شيء من العذاب، وإما أن يسقط فيعذب ثم بعد ذلك يكون مآل أهل الإيمان إلى جنة الله تبارك وتعالى.
هذا السائل يسأل يقول: أحيانا أعود إلى العمل مرهقا وتعبان ولا أستطيع أن أنتظر إلى صلاة العشاء، فهل يجوز لي أن أجمع العشاء مع المغرب وأنام؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك.
جمع العشاء مع المغرب جائز، الحاجة جمع الصلاة ففي السفر جائز، الإنسان يقدم العشاء ويصليها مع المغرب، وفي الحضر يعني إذا كان مريض ولا يستطيع أن يصلي الصلاة، صلاة المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فله أن يجمع بين الصلاتين. ولعله في هذا الحال التي يسأل عنها السائل أنه يكون متعب ولا يستطيع أن ينتظر يعني إلى وقت العشاء يصلي العشاء، فنعم الأفضل له أن يجمع العشاء إلى المغرب ويصليهما ثم ينام، والله تعالى أعلم.
وهذا سؤال يسأل يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه يجوز للمصلي إذا أتى المسجد وتوضأ أن يجمع ثلاث أيام بصلاة واحدة، وهو أن يصلي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الراتبة بنية واحدة، ويحصل على ثواب ثلاث صلوات كما لو كان صلاها فعلا جميعا، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة بارك الله.
لا، هو صلاة ركعتين هي ركعتين بنية، لكن إن كان يعني فعل هذا لوضوئه ولأنه دخل المسجد أو بنية سنة من السنن، فهي لا تنفع إلا ركعتان فقط، أما لا تنفع ست ركعات، يعني لا تنفع ست ركعات، فإن يعني تركيب هذه النية بعضها مع بعض لا يعني أن تكون هاتان الركعتان له أجر على هذه النية وله أجر على هذه النية وله أجر على هذه النية، وإنما هي يعني لعمل واحد فقط فيثاب على هذا العمل الواحد. نعم.
وهذا السائل يسأل يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما هي الزينة المفروض أن يتزين بها المصلين عند حضورهم المسجد؟ لأني أجد بعض المصلين يأتي إلى المسجد بلباس لا يليق أن يأتي به، ولو جاءه ضيف لا يلبسه حياء من الضيف، أو ليس الله أحق أن يتزين له عند الحضور لبيته؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك.
أدنى الزينة ستر العورة، أدنى الزينة أقل الزينة، وبالنسبة للرجال من السر إلى الركب، هذه أدنى الزينة التي لو قصر فيها بطل الصلاة إذا ظهر شيء من عورته من السرة إلى الركبة. ولكن جاء أيضا أنه يغطي الكتفين، تغطية الكتفين أمر واجب برداء ونحوه، وطبعا كلما أحسن المصلي ثوبه بين يدي الله تبارك وتعالى كلما كان هذا أجر له وأحسن له، وخاصة في الصلوات الجامعة، وكان النبي يخصص ثياب لصلاة الجمعة والعيدين، أو ثياب مخصوصة لصلاة الجمعة والعيدين، فالمفروض في هذه الصلوات الجامعة أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده من الثياب، وكذلك ما دون هذا من صلاة الجماعة يلبس يعني الثياب الطيبة النظيفة، ولا يأخذ أرض ما عنده يلبسه، خاصة أنه يقوم بين يدي الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سيسأل يقول: أمتلك قطعة أرض وقمت ببيع جزء منها، واشترطت في العقد أن يدفع المشتري أو البائع أنا مبلغا من المال بشرط جزائي في حال عدم الوفاء بعقود العقد، ولقد تم الاتفاق على مواعيد محددة لسداد المبلغ على أقساط، ولم يلتزم المشتري بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة. وأعلم أن زيادة مبلغ من المال نظير التأخير في سداد الأقساط لا يجوز. والسؤال: هل يجوز أن أغير العقد بحيث يأخذ المشتري مقدار الأرض التي دفع مقابلها ويكون باقي الأرض مسترد لي، ويحق لي عندها أن أبيع الجزء المتبقي من الأرض لنفس المشتري أو لغيره باتفاق جديد وبسعر جديد، فهل يجوز لي أن أفعل أن المشتري فهل يجوز أن أضل المشتري مع الكلمه بالعقد وقرر عدم إتمامه أن أرد له، فهل يجوز إن أخذ المشتري بالعقد وقرر عدم إتمامه أن أرد له ما دفعه وأخذ الشرط الجزائي أو جزء منه حسب ما يتم الاتفاق عليه أو جزء الإفادة بعد الوقت؟
أولا، الشرط الجزائي إنما يكون على النقود فقط وليس الإخلال بكل ما في العقد، فإن الشروط فيها شروط جائزة وشروط غير جائزة حرام. فإن شاء الله يكون الشرط الجزائي على النقود جائز، النقود اللي هو إن يجي بعد ما يتفقوا على البيع أو الشراء يجي واحد ينقل يقول لا أنا بطل في البيع، فيجوز عمل شرط جزائي على هذا، أن من نكل دفع للآخر مثلا قبل إذا نكلت أو نكلت يدفع له مبلغ من المال، فهذا شرط جائز. أما الشروط الغير جائزة فهي أنه إذا تأخر في السداد يدفع مبلغ، فهذا غير جائز ولا يجوز اشتراطه في العقد، لأن هذا معناه أنه اشتراط أن يأخذ فائدة على التأخير، فهذا غير جائز أن يكتب في العقد ولا أن يأخذ هو فائدة على التأخير. الأمر الآخر، إذا كتب العقد تم البيع، يعني هذا عقد البيع قد شرح تم البيع، والمسلمون عند شروط اتفقوا عليه، لا يجوز تعديل العقد وتبديله من طرف واحد، لا يقول أنا أبطل هذا البيع وبعدين أكتب عقد جديد، لا، هذا تم البيع، فلا يجوز تبديل هذا العقد إلا باتفاق الطرفين، أن يتفق الطرفان على أي تغيير أو تبديل في العقد، أما من طرف واحد فإنه لا يجوز، لا يجوز هذا، إنه يجي من طرف واحد يقول له خلاص أنا أبطل البيعة هذه ونرجع نكتب عقد جديد، هذا لا يحل هذا. الشاهد من هذا أن أي تبديل أو تعديل في العقد إنما ينبغي أن يكون باتفاق الطرفين، أن يتفق الطرفين في هذا التغيير أو التبديل. كان يقول والله مثلا المشتري أنا عاجز عن السداد فأخلي من البيع، أترك لك البيع ويعني أسترد مثلا مبلغي، يعني فهذا عند ذلك إذا اتفقوا على هذا يعني هم الاثنين فنعم، يعني فلا بد، الشاهد أنه لا بد من اشتراط من اتفاق البائع والمشتري بعد ذلك على أي تعديل في العقد. أما الشرط الجزائي أن يكون على التأخير فهذا باطل، يقع باطل ولا يجب.
هذا سائل يسأل يقول: حديث روى مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فعلاما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، وأسر كلمة خفيفة، وهي ولا تسأل الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم. يرجى شرح هذا الحديث بارك الله فيه.
حديث عظيم. النبي كانت له بيعات كثيرة، والبيعة صفر. النبي عندما يأخذ البيعة يأخذها لله، يعني هو طرف يبايع من يبايعه لكن لله، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فمن البيعات مثلا بيعة الرضوان، وكانت على الموت وإلا يفر. بيع النبي 1400 على ما في فراش من خاتم، يعني انتصر كان موت مستشفى، فبيعه على الموت كما في النبي صلى الله عليه وسلم: على ما بيعتم رسول الله؟ قال: بيعناه على الموت وألا نفر. في بيعات على أركان من أركان الإسلام، وهو على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما جاء: يا أيها النبي إذا جاءك الإنسان يبايعك على أن يشركنا بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهذه البيعة للنساء، كان النبي يبايع بها النساء، وكان يبايع الرجال على مثل هذا أيضا. من البيعات هنا ما ذكره عوف بن مالك في هذا الحديث، أن النبي يقول له: إحنا كنا تسعة، فالنبي لهم: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: رسول الله شوية بايعنا. فقال لهم النبي: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: ثم لما بايعناه قالوا: على ما نبايع؟ قال: أنا أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، ثم أسر الكلمة. ثم عرف أن هذه الكلمة قالوا: ألا تسأل الناس شيئا. وطبعا السؤال يعني سؤال الواحد مسلم لأخيه مسلم إن يعينه في هذا الأمر أو يعطيه أو كذا، هذا جائز، لكن هذا من الأمور التي يعني الأمور المخصوصة، ولا يبيع بها النبي إلا أناس مخصوصون، فإن هذا أمر مباح، لكن النبي حرم عليهم هذا المباح، حتى المباح هذا لما يسمى الشيء. يقول عوف: إن هؤلاء النفر كنت أشوف شلون يلتزم التزامهم بالعقل، يكون الواحد يكون على بعيره يسقط منه الصوت، الصوت يسقط منه، يقول: فيقفز عن بعيره وينزل يأخذ الصوت ويصعد تاني على بعيره، ولا يسأل من بإزائه أن ينوله، يعني يكون الناس موجودين يقول له، ما يقول له: نولني والله العصا مثلا وقعت مني نولني إياه، لأنه بايع النبي على أن لا يسأل الناس شيئا. ومن بايع النبي على هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بايعه على أن لا يسأل الناس شيئا. فهذا النبي كان يختار ناس مخصوصين لهذا الأمر، وهذا طبعا من الشرف والمكانة، ليت الإنسان يكون مستغني عن الناس، وأنه لو احتاج ما احتاج أنسك، هذا شيء فضيل عظيم. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: يرجى تفسير الآيات التالية من سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليبشر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟
نعم، لا يحسب القيامة، يقسم الله في يوم القيامة، والقسم لما ربنا يقسم بشيء لعظمة هذا الشيء: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. خلاف النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها عند المعصية، وهي نفس طيبة. في نفوس خلاص تفعل المعصية ولا تهتم. في إنسان مؤمن إذا وقعت منه المعصية فيتلوم يصير متضايق لأنه وقع منه معصية. فهذه نفس على كل حال طيبة. ولا أخصم النفس اللوامة يعني التي تلوم صاحبها من المعصية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الإنسان الكافر يعني يظن الإنسان الكافر أن لن نجمع عظامه لنقيمه يوم القيامة؟ قال الله بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إن الله قادر على أن نسوي بنانه. وذكر الله للبنان اللي هو الأصابع هنا لبين أن هذا الشيء طبعا سلام الإنسان. الإنسان فيه 360 سلامية يعني لو مات الإنسان وأصبح هيكل العظمي وفككنا سلامياته يطلع عندنا 360 مفصل كلها ربنا ربطها بعضها ببعض. أصعب هذه السلاميات هي سلامية الأصابع. فالأطباء يقولون تركيب الأصابع هذه وسلامياتها أصعب شيء، أصعب من فقار الظهر وأصعب من العظام التي تكون يعني في اليد أو في الفخذ. الله ذكر هذا فلا بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ثم قال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بل يريد الإنسان الكافر ليفجر أمامه يعني يسير في فجوره غير عالي بشيء. يسأل أيان يوم القيامة يعني المكذب وين يوم القيامة ديت ثم يقول كفر دباب إني هناك ديت تكذيب يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة. قال الله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قال جل وعلا كلا لا وزر ما في ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر. كل الناس تخرج من قبورها فتساق إلى المحشر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كل إنسان سينبأ بالذي قدمه من العمل والذي أخره خرف ظهره وكان هو من متسبب فيه سينبأ بهذا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت بصير على نفسك وأنت مسؤول عنها ورميك الحمل على غيرك ما يفيدك لا يفيدك. تقول والله فلان هو اللي ضللني فلان لامني الشيطان الكلام ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير يعني لا يقبل منه عذر يوم القيامة. أنت مسؤول عن عملك كله.
سائل يسأل يقول ما هي عاشوراء ولماذا نصومه وما هو الأجر الذي نحصل عليه من صيامه وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وهل واجب أم سنة؟ أرجو الإفادة بارك الله فيكم.
عاشوراء فهو اليوم العاشر من شهر محرم وكان النبي يصومه وهو يوم معظم حتى كان عند أهل الجاهلية يعظمونه. ثم جاء النبي فصامه وأمر بصيامه وقال أحتسب على الله أن يكفر به سنة. قال صيام عاشوراء يعني كفارة سنة. فالنبي صامه وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه. الأخ اللي كان قال هنا وقال أنا لي سؤال راح ولا موجود؟
هو بقول إنه ليش لما تقرأ ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
هو موجود ولا مش موجود؟
مشي
مشي بس زعل ومشي. طبعا احنا ما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة لأن النبي كان يفعل هذا. والنبي قال صلوا كما رأيتوني أصلي. وفي حديث صحيح أن أبا هريرة قال صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر فكلهم كان يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فالصحيح أن النبي كان يبدأ القراءة والجهر بالحمد لله رب العالمين، وكان يعني يسر في الاستعادة والبسمة خلا سرا، وكذلك دعاء الاستفتاح فيستفتح صلاته لكن سرا، كما قال حديث أبي هريرة أذن أنه قال له قال يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراء ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا بعدت إلى المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذا دعاء الاستفتاح بعد التكبير، وكذلك الاستعادة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك كان يقوله النبي سرا، ثم في الجار يقول الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.